أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الإرادة، وقلنا أن لدينا ثلاثة محاور للكلام فيها. المحور الأول وهو عبارة عن معنى الإرادة، وقلنا أن في هذا المحور مبحثين: المبحث الأول في بيان أسباب النزاع والخلاف بين العلماء، حيث بينا معنى الإرادة في الإنسان وأن هذا المعنى لا يمكن انطباقه على الذات المقدسة. والمبحث الثاني في هذا المحور يتعلق في آراء السادة العلماء بالإرادة واختلافهم في معناها، اللي تفرع عليمن على وتسبب عن عدم إمكانية انطباق إرادة المخلوق على إرادة الخالق تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن تفسير إرادة الخالق بنفس ما فسرنا به إرادة المخلوق. هذا المحور الأول. أما المحور الثاني فهو هل أن الإرادة صفة فعل أم صفة ذات، هذا يأتي الكلام فيه. والمحور الثالث ما هي العلاقة بين الإرادة والمشيئة. هذه ثلاثة محاور الكلام فيها. الآن الكلام متواصل في المحور الأول وتحديدا في المبحث الثاني من المحور الأول. قلنا أن المحور الأول فيه مبحثان: المبحث الأول يتعلق ببيان إرادة الإنسان تكوينا وتشريعا، وأن هذا المعنى لإرادة الإنسان لا يمكن تطبيقه على الذات المقدسة، فلا يمكن أن نفسر معنى الإرادة الإلهية بمثل ما فسرنا به الإرادة الإنسانية. هذا انتهى المبحث الأول. فعلى ضوء هذا الامتناع، امتناع تفسير إرادة الله بنفس ما فسرنا به إرادة الإنسان، يأتي المبحث الثاني وهو إذن ما معنى إرادة الله تبارك وتعالى. قلنا أن في المسألة آراء. الرأي الأول هذا الذي ذكره الشارح، وهو قول أبو الحسين البصري اللي هو من علماء المعتزلة، حيث قال بأن الإرادة عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل، يعني بما هو موجود في الفعل، يعني بالذي موجود من في الفعل، منين؟ من مصلحة. في الفعل أكو مصلحة، الله يعلم بهذه المصلحة، وعلمه هذا داع إلى إيجاد هذا الفعل. إذن إرادته هي علمه بالمصلحة الموجودة في الفعل، وهذه المصلحة الموجودة في الفعل شو تصير؟ تصير مرجح لإيجاد الفعل على عدم إيجاده. يعني عند الحكيم لما يشوف أكو مصلحة بهذا الفعل، يشوف أكو رجحان في إيجاده فيوجده. وبعبارة أخرى إخواني، هذا اللي يذكره أبو الحسين البصري هذا ما جايبه من جيبه، يعني نستطيع أن نقول بأن هذا المعنى للإرادة هو المعنى الذي ذهب إليه الفلاسفة، مثل ابن سينا، مثل صدر المتألهين. الفلاسفة عرفوا الإرادة بأنها العلم بالنظام الأصلح. أكو نظام جاي يحكم هذا الكون، هذا الكون منظم الآن، في كل الكائنات نجد تنظيم. هذا البدن إلى نظام، الهواء إلى نظام، الماء إلى نظام، كل شيء في هذا الكون إلى نظام منتظم. هذا الكون دقة في الانتظام. ليش الله أوجد الكون على هذا الشكل وأراد له أن يكون على هذا الشكل؟ نقول لأنه يعلم بأن هذا هو النظام الأصلح للكون. سواء نريد بالكون أفراد واحد واحد أم كل الكون، أوجدني على هذه الهيئة أو هذا الشكل وجسمي يعمل بهذا، كل أجهزته تعمل هكذا، هذا أصلح شيء. إنه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم هو أصلح نظام، أصلح هيئة أو أفضل هيئة يكون عليها الإنسان هي هاي الهيئة. لذلك الله أوجده على هذه الهيئة. وهكذا في سائر الكائنات إلى أن نصل إلى كل الكون. كل الكون الآن منظم وفق النظام الأصلح. إذن الإرادة عند الفلاسفة هي علمه تبارك وتعالى بالنظام الأصلح والأكمل. أقرأ عبارة لصدر المتألهين، يقول: أما إرادة الله فعند الحكماء عبارة عن علمه بالنظام العالم على الوجه الأتم، بنظام العالم على الوجه الأتم الأكمل. فإن هذا العلم من حيث أنه كاف في وجود النظام الأتم ومرجح لطرف وجودها على عدمها إرادته. هذا العلم إرادة، هذا العلم كما يقول صدر المتألهين هو الإرادة. واضح يعني، صريح كلامه، بعد صريح كلامه أن الإرادة علمه تعالى بالنظام الأصلح. بهذا إخواني التفتوا، يتضح لنا أن الإرادة عند الفلاسفة، وخصوصا كما ظهر من كلام صدر المتألهين، أن الإرادة عندهم تعد من الصفات الذاتية للواجب تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها علمه، وعلمه عين ذاته. يعني هذا استنتاج. هسه واحد يقول هذا استنتاج شيخنا، اي خلي يكون استنتاج، سميه استنتاج، لكن أأكد لك أنه هذا اللي يريده الحكماء الفلاسفة. والدليل، اسمعوا عبارة ابن سينا. ابن سينا يقول، وهذا الكلام مذكور في المقالة الثالثة من الفصل السابع من إلهيات الشفاء، يقول: ليست الإرادة مغايرة لذات علمه ولا مغايرة للمفهوم لعلمه. مفهوم الإرادة مفهوم العلم واحد، وحقيقة الإرادة وحقيقة علمه، ذات الإرادة وذات علمه واحدة. يقول ما عندنا يقول شيء اسم الإرادة وشيء اسم العلم إلا بالتسمية، أسماء، مجرد أسماء، وإلا الإرادة والعلم مفهوما ومصداقا هما واحد. إذن اشتبين الفلاسفة شي يقولون؟ إرادته عين ذاته وعين علمه. شوفوا، لا مفهوما ولا مصداقا متغير. الآن احنا مو أخذنا الصفات الذاتية، اختلاف في المفهوم واتحاد في المصداق، الذات واحدة لكن مفاهيم، يعني مفهوم الحياة غير مفهوم العلم، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. ابن سينا يقول أصلا احنا نذهب إلى أكثر من ذلك على رأيه، يقول أنا عندي مفهوم الإرادة ومفهوم العلم واحد، مو بس مصداق الإرادة ومصداق العلم واحد وهو الذات المقدسة، لا، بل حتى المفهوم. يقول: ما نفهمه من كلمة الإرادة عين ما نفهمه من كلمة العلم. أنا إخوانا، أنا ما جاي أتحدث عن واحد من دول الوهابية ويحكي، أتحدث عن ابن سينا، أتحدث عن صدر المتألهين.
هذا يعي ما يقول، يفهم شنو جاي يقول. من يقول أن الإرادة مفهوما هسه مصداقا بالله، ممكن أن تكون الحياة والعلم والقدرة مصداقا واحد بس مفاهيمهن مختلفة، وهذا بيناه. أما أن الإرادة في مفهومها لا تختلف عن العلم في مفهومه، هذا كلام قوي. يقول ما نفهمه من الإرادة هو عين ما نفهمه، يعني الصورة الذهنية للإرادة هي عين الصورة الذهنية للعلم. فإذا قال لك واحد أردت كذا أو علمت أو أراد الله كذا أو علم بكذا، يقول المعنى واحد، المفهوم واحد، الصورة واحدة. هذا إخواني هو الرأي الأول والقول الأول لعلماء المذهب، وذكرت اثنين من العلماء، أو خصوصا العلامة الحلي والشارح المقداد السيوري وصدر المتألهين، فضلا عن ابن سينا. إذن إخوان، ما يتلخص عن هذا القول هو الآتي: أولا، الحكماء يرون أن الإرادة هي عبارة عن علمه تعالى بالنظام الأصلح، يعني ليست علمه مطلقا بل علم من نوع خاص، علم متعلقه متعلق خاص، أن هذا العلم يتعلق بالنظام الأصلح، الله يعلم النظام الأصلح فيوجد الفعل وفقا لهذا العلم، يعني وفقا لإرادته، وفقا لعلمه بعد صار وفقا لإرادته، لأن العلم عفوا لأن الإرادة هي علمه بالنظام الأصلح. زين، هسه شنو الإشكالات عليه؟ مو يم هذا الآن، بس خلونا نبوب البحث، نعرف الآراء. زين، وهذا المذهب أو هذا الرأي عليه الفلاسفة وعليه جماعة من المتكلمين، منهم العلامة الحلي، منهم المقداد السيوري وغيرهم كثير من متكلمي المذهب من علماء الكلام في المذهب. وحاصل ما نستفيد من هذا الكلام أن الإرادة عين الذات. الآن بماذا نرد على هؤلاء، أو بماذا رد بعض علماء آخرين من المذهب على هؤلاء؟ هؤلاء ذكروا قالوا أدل دليل، لاحظوا، أدل دليل على أن الإرادة غير العلم هو أنك تستطيع أن تقول إذا أراد الله، ولا تستطيع أن تقول إذا علم الله. يعني أنت تقول باكر أجيك إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تستطيع أن تقول باكر أجيك إذا علم الله، لأن الله يعلم على كل حال. يستدلون لذلك إخواني برواية، الرواية مذكورة في الكافي، أحدهم يسأل الإمام سلام الله عليه واللي هو بكير بن أعين، يقول له علمه ومشيئته مختلفتان أم متفقتان؟ فقال عليه السلام: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله؟ إذن تفسير الإرادة بالعلم، سواء العلم مطلقا أم العلم الخاص وهو علمه بالنظام الأصلح، وإرجاع الإرادة إلى العلم محل إشكال. ولذلك السيد الطبطبائي اللي يتبنى مدرسة صدر المتألهين خالف صدر المتألهين في تعريف الإرادة وفي بيان أنها هي علمه بالنظام الأصلح، قال لا مو صحيح. السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان اللي يتبنى آراء صدر المتألهين ويقويها ويعضدها ويناصرها خالف صدر المتألهين في هذا الموضوع. ده تشوفون الأسماء اللي أذكرها: السيد الخوئي، السيد الصدر الأول، صدر المتألهين، ابن سينا، العلامة الحلي، المقداد السيوري، السيد الطبطبائي، أسماء مو عادية، هاي رموز المذهب، هاي رموز، هاي الناس اللي حملت مذهب علي بن أبي طالب، مذهب جعفر الصادق على أكتافها، بنى المذهب على أكتافها ومختلفة بالموضوع. من هنا يتضح أنه الموضوع مهين، حساس جدا. حتى يعرف الطالب ليش دخلنا بهذا الموضوع. كان بالإمكان أقرأ لك العبارة ونطلع قبل، تقول الحمد لله والشكر، عرفت الإرادة أنها علمه بما في الفعل من المصلحة. بعدين تمشي لك مرحلة تقول يا با احنا وين كنا رايحين، وانا صار لي 6 أشهر معتقد او سنة معتقد بهاي العقيدة، وتطلع عقيدة مثلا مو صحيحة او عقيدة ما متفق عليها. زين كيف اذا مات الانسان على عقيدة غير متفق عليها؟ صعبة يعني على طالب العلم، وهي مسؤولية برقابنا اخواني. لابد نبين للطالب ان اكو خلاف بالقضية، اخي لا تستعجل، مو كل ما تقرأ بالباب 11 تأخذ أخذ المسلمات، ولا كل ما تقرأ بعقائد الإمامية هم تأخذ هم الشيخ المظفر، هم عنده مطالب لم يتفق عليها العلماء. نعم أغلبها اتفق عليها العلماء، هسس 50-60-70-90% ممكن، لكن مو 100%. ممكن 90% مما ذكره الشيخ المظفر متفق عليه، لكن 100% لا، أكو خلافات. وظيفة الأستاذ أن ينبه الطالب، يقول له دير بالك إن أنا عندك نقطة تحول، نقطة نظام كما يسمونها، زين دير بالك وأنا عندك مشكلة أكو تمعن بيها شوي. إلى ماذا يذهب السيد الطبطبائي قدس سره الشريف؟ السيد الطبطبائي إخواني حاصل تفسير للإرادة أن الإرادة صفة فعل للواجب تبارك وتعالى، ليست من الصفات الذاتية. واحد يقول إيه إحنا هذا الموضوع ما لنا شغل به الآن، إحنا نريد نعرف معنى الإرادة، بعدنا ما أخذنا هل هي صفة فعل أو صفة ذات، فليش الدخل هنا شيخنا، ليش تقحم هنا عيفة هذا؟ إحنا نريد معنى الإرادة. ها مو إذا قال صفة فعل بعد مستحيل تقدر تقول أن الإرادة هي علمه تبارك، ليش؟ لأن علمه عين ذاته وفعله مو عين ذاته. بس قال السيد الطبطبائي أن الإرادة صفة فعل، يعني يريد يقول أن الإرادة ليست علمه تبارك وتعالى، لأن علمه عين ذاته وفعله ليس عين ذاته. إذن بمجرد أن قال الإرادة فعل من أفعال الله كما هو مذهبه ومذهب الشيخ السبحاني، بس قال أن الإرادة فعل من أفعال الله، معناه يريد يقول أن الإرادة ليست هي علمه بالنظام الأصلح، لأن علمه عين ذاته مو فعل ذاته. إذن من خلال قوله بأن الإرادة فعل من أفعال الذات يعطينا معنى يريد أن يعطينا معنى جديد للإرادة، يريد يقول أن الإرادة ليست هي علمه بالنظام الأصلح، لأن العلم عين الذات والإرادة فعل الذات، إجاب العلم إجاب عين الذات على فعل الذات. واضح بمن يفيدنا هذا؟ مجرد أن قال الإرادة فعل الذات معناه يريد يقول أنا ما أوافق الفلاسفة ولا بعض متكلمي المذهب في أن الإرادة عين العلم، ولا أوافق ابن سينا، ولا أوافق صدر المتألهين، لأن العلم عين الذات وأنا أشوف الإرادة فعل من أفعال الذات وليست عين الذات. فلا بد أن يفسر الإرادة بعد شنو؟ تفسير آخر غير العلم. شنو فسرها؟ قال الإرادة صفة فعلية للواجب منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. يعني يقول إحنا ننظر إلى الفعل الخارجي مثل آني ومثلك ومثل الجبال والقمر والشمس والكون، هاي أفعال الله، مخلوقات الله، هنا أفعال الله. يقول ننظر إلى هذا الفعل الخارجي نصفه بأنه مراد لله وأن إرادته تعالى تجلت بإيجاد ذلك الفعل، وهذا معنى أن الإرادة صفة فعل. بعبارة أخرى إرادته إحداثه إيجاده للفعل، هاي الإرادة يكون. فإرادته إحداثه. دليلك دليل يقول أنا عندي روايات، طبعا كل واحد تسأله يقول لك عندي روايات، بالمناسبة يعني كل واحد تسأله يقول لك عندي روايات، من الروايات اللي يستدل بها مثلا رواية علي بن إبراهيم الهاشمي: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت: ما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له. كذلك رواية عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت: لم يزل الله مريدا؟ قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. ثم أراد، من قال ثم أراد؟ يعني الإرادة حادثة، والحادث هو من الممكن، إذن إرادته نفس فعله، نفس إحداثه، هذا هو الحادث. أفعال الله حادثة، أما ذات الله مو حادثة. فلو كانت الإرادة عين الذات ما كانت تكون حادثة، إذن إرادته غير علمه، إرادته نفس فعله، نفس الفعل، نفس إحداث الشيء. طبعا ذني الروايتين اللي ذكرتهن موجودات بالكافي، الجزء الأول صفحة 150، وتباعا يعني الجزء الأول صفحة 110، اثنينهن بالكافي. إذن اللي نفهمه من رأي السيد الطبطبائي، من رأي الشيخ السبحاني، وهو هذا اللي درسته في كتاب بداية المعرفة، أن الإرادة إحداث الشيء، فعل الشيء، إحداث الفعل، إيجاد الشيء، هي هاي الإرادة. وبالتالي راح تصير منتزعة منين؟ من مقام الفعل، ما منتزعة من عين الذات، من مقام الذات، ولا تصير هي علم الذات بعد، لأن علم الذات مو فعل الذات، عين الذات، علم الذات عين الذات، أما الإرادة فعل الذات، منتزعة من مقام الفعل. هذا المعنى الثاني للإرادة، المعنى الثاني للإرادة. أروي لك رواية يعني تحسم هذا الموضوع، رواية قوية وصريحة. صفوان ابن يحيى يقول: قلت لأبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. الضمير هذا اللي قلنا عنه تصور وتصديق وشوق إلى آخره، يعني مسائل مضمرة في النفس. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير، إحداث، إحداث، إيجاد، فعل يعني. هذا تمسك به السيد الطبطبائي، وهذه الرواية أيضا موجودة في الكافي الجزء الأول صفحة 109 الحديث الثالث. إذن معنى الإرادة مو علمه بالنظام الأصلح، معنى الإرادة على الرأي الثاني الفعل والإيجاد والإحداث. مع ذلك التفتوا إخواني، هذا حتى للأمانة، حتى أكون أمين، أصحاب هذا الرأي اللي قالوا بأن الإرادة فعل الذات وإيجاد الذات وإحداث الذات للفعل في الخارج، يقولون مع هذا إحنا ما نقدر ننكر، بعضهم طبعا ما نقدر ننكر أن للإرادة وجود في مقام الذات. تبهوا لي وين راح ياخذونه، وين راح يطببونه الحكماء؟ بس هاي انتبهوا للنقطة، بارك الله فيك. الحكماء رجعوا الإرادة للعلم، جيد، وقالوا إرادته عين علمه، وطلعوا اجوا ذولا قالوا لا، إرادته فعله. زين الفعل، سؤال الفعل بمن متعلق إخواني؟ متعلق لو بالعلم لو بالقدرة، الله يعلم ويقدر على الفعل فيفعله،
يعلم به ويقدر عليه فيفعله. ذولا راح يرجعون الإرادة لمن؟ للقدرة. تتذكرون في الدرس السابق إيش قلت؟ قلت يابا إحنا بالمحور الثالث ترى الخلاف مو بس في الفرق بين الإرادة والمشيئة، أصلا أكو خلاف في العلاقة بين الإرادة والعلم، وفي العلاقة بين الإرادة والقدرة.
هذا الخلاف اسمعوا، إحنا ما راح نخوض طبعا بالمحور الثالث، بس نخوض في الفرق بين الإرادة والمشيئة. أما العلاقة بين الإرادة والعلم، العلاقة بين الإرادة والقدرة، هاي خلال هذا بحثنا الآن بينت. الحكماء قالوا هي عين العلم. اسمعوا إلى أصحاب هذا الرأي اللي قالوا إرادته فعله إحداثه إيجاده، قالوا إحنا مع ذلك لا ننكر أن للإرادة وجود أو وجودا في مقام الذات. ليش لا ينكرون؟ يقولون مو إذا قلنا أن الذات خالية من الإرادة، الإرادة صفة كمال، وإحنا ما نقدر ننفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى. إذن سووا وقسموا الإرادة إلى إرادة هي عين الذات أو إرادة هي فعل الذات. من نايج السؤال يابا إذا الإرادة في مقام الذات إلها وجود وأن إرادته عين ذاته، شو تفسرون الإرادة؟ قالوا نفسرها بالاختيار. مو أخذنا الصفة الثانية من صفات الله أنه قادر مختار؟ أو لعله أول صفة طرحها المصنف هي أنه تعالى قادر مختار، وقلنا قادر مختار هاي كلها صفة واحدة لو صفتين ذني، قلنا صفة واحدة، القدرة هي الاختيار والاختيار هو القدرة. فقالوا نفسر الإرادة بالقدرة بالاختيار. أقرأ لكم عبارة بعضهم في هذا المقام يقول: ومع هذا لا يمكن إنكار وجود. طبعا هذا الهامش وين تلقوه اللي راح أذكره؟ تلقوه بصفحة 125 من كتاب بداية المعرفة، صفحة 125 مبحث الإرادة بداية المعرفة هامش رقم 4. يقول: ومع هذا لا يمكن إنكار وجود إرادة في مقام الذات بسيطة ببساطتها، يعني هاي الإرادة بسيطة ببساطة الذات، يعني هي عين الذات، لأن الإرادة للفاعل صفة كمال ذاتية في مقابل أن يكون فاقدها في مقام الذات وهو نقص. وحينئذ إذا أردنا أن نفسرها في الذات الإلهية فلنفسر بأنها الاختيار، وذلك لأن الفاعل الفاقد للإرادة يكون مسلوب الاختيار، والمتصف بها يكون مختارا، فالاختيار سمة الإرادة وفصلها ومقوم حقيقتها. شلون عندك الإنسان ناطق؟ حقيقة الإنسان أنه ناطق، فصله هو المقوم له. أني والفرس تجمعنا الحيوانية، شنو اللي يقومني ويفصلنا عنها؟ الناطقية. شنو اللي يقومها ويفصلها عني؟ الصاهلية. واضح إن شاء الله؟ خب، الإرادة صفة للذات، بماذا تتقوم؟ بالاختيار. الاختيار فصل للإرادة. قال: فالإرادة في مقام الذات هي الاختيار الذاتي، وقولنا، التفتوا، قولنا إن الله مريد معناه أنه مختار، يعني قادر مختار. الآن وين رجعت الإرادة؟ للعلم لو للقدرة؟ جاي تلاحظون، إذن هم عندهم خلاف، هل أن الإرادة هي العلم عين العلم، أم أن الإرادة عين القدرة، أم أن الإرادة لا هي القدرة ولا هي العلم وإنما صفة مستقلة؟ ثم هذه الصفة المستقلة عين الذات لو فعل الذات. خلاف مهين إخواني، والله مهين كلش. يعني هذا واحد من موضوعات نادرة يختلف فيها العلماء اختلاف شديد كهذا الاختلاف، يختلفون عادة في القضايا، لكن الفقهية الأصولية، أما العقائدية وبهذا المستوى وبهذه الآراء المتعددة ما خلصت بعد. عندنا رأي، حيصار عندنا الآن كم رأي؟ رأي يقول بأن الإرادة هي العلم، رأي يقول مثل السيد الطبطبائي بأن الإرادة هي الفعل، رأي ثالث يقول بأن الإرادة هي الفعل، ولكن هم أكو إرادة ذاتية لله سبحانه وتعالى. هاي صار ثلاث آراء، هاي صار ثلاث آراء. يعني من قال بأن الإرادة صفة فعلين، هؤلاء هم من قسموا فريقين، فريق قال صفة فعل وخلص مثل السيد الطبطبائي، وفريق قال لا، أنا أقسم الإرادة إلى قسمين، صفة فعل وصفة ذات. صفة ذات هي الاختيار نفسه، القدرة نفسها، الله فاعل مختار، فاعل مختار يعني فاعل مريد، فاعل مريد يعني فاعل مختار، قادر مختار يعني قادر مريد، وقادر مريد يعني قادر مختار. إذن الإرادة ترجع للقدرة، شايفين؟ وفي مقام الفعل أيضا له إرادة. انتهن ذن الرأيين أو الثلاثة، نجي إلى الرأي الرابع والأخير في المقام، على أنه يعلم الله إذا أريد أبين إيش قد أكو آراء بهذا الموضوع، خاف أقول لك بلو 15-20 رأي ما تتقبلون من عندي. أنا جاي أخذ أمهات الآراء بداخلها، هم أكو آراء كلها ما لي علاقة بها الآن، بس إذا يريد واحد يعني يطلع على كثرة الآراء بالموضوع، خلي يقرأ الجزء الأول من كتاب الحقائق والدقائق للشيخ فاضل الصفار، ويشوف إيش قد أكو آراء عندنا بالموضوع. سواء كان هو ما نسب الآراء لفلان وفلان، بس اللي يبحث يقدر يبحث عن هذه الآراء ويلقاها في بطون الكتب المطولة. بس يجي كفكرة إجمالية، وروح للكتاب هذا يذكر بس الآراء من دون ما يذكر القائلين بها ولا تفصيلها، بس يعددهن رأي كذا رأي كذا رأي كذا رأي كذا، عشرات الآراء. وهنا نتحدث عن موضوع واحد اسمه الإرادة. إيش قد لعد هاي مهمة، وإيش قد بها يعني علامات استفهام ومحطات وإشكالات وتوقفات وتثبتات. وحد تصورك أن موضوع الإرادة موضوع بسيط أنه تحدث به بالكفاية خلاص إحنا نكون يعني، دير بالك هاي عقيدة، دير بالك مهينة. وكل هاي الاختلافات بعدنا داخل المذهب، ما طلعنا خارج، كله بعدنا داخل المذهب، كل أكثر من 10 آراء بس داخل المذهب، بس داخل المذهب. أو إذا طلعنا برا إيش قد يصيرن 30-40، وأنت محاط بهن كلهن، وكل لازم تنقحن وتحققن وتوصل بالنتيجة إلى رأي واحد تتبناه. يا هاللي تخالف، تخالف صدر المتألهين، تخالف السيد الطبطبائي، تخالف الشيخ السبحاني، تخالف منهم بس أرد أشوف، تخالف السيد الخوئي، تخالف الشهيد، إذا السيد الخوئي والشهيد الصدر الأول ما اتفقوا على رأي، يا هاللي تخالف بهم. مهينة. نسأل الله أن يوفقنا ويعني نوصل إلى نتيجة يعني ترضي الله سبحانه وتعالى. أكثر من هذا ما أقول، خلونا مع الدرس. إذن المتحصل لحد هنا أنا إخواني، حتى ننتقل إلى الرأي الرابع. رأي قال الإرادة عين الذات، عين العلم يعني، وبالنتيجة هي عين الذات، بل صرح بأنها هي عين العلم والعلم عينها، وهذا رأي الحكماء، وأيضا رأي المعتزلة كما رأيتم، أبو الحسين البصري كما ذكر الشارح، والشارح والمصنف أيدوا هذا الرأي. يعني الآن عندنا بعض المتكلمين والحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى الرأي الأول القائل بأن الإرادة هي العلم، بالتالي تصير عين الذات. رأي آخر قال هي فعل الذات، وبالتالي ما راح تصير عين الذات. رأي ثالث قال هي فعل الذات في مقام وعين الذات في مقام. شلون الله عنده علم بمخلوقاته قبل الإيجاد ومخلوقاته بعد الإيجاد، شلون هالشكل؟ ياهو منهن عين الذات ياهو غير الذات، هذا هم بحث. هنا أنا نفس الشيء عموما. فقال في مقام الذات هي عين الاختيار. أو بعض ثالث قال عمي الإرادة لا هي العلم ولا هي الاختيار أصلا، لا لها علاقة لا بالعلم ولا بالقدرة، خلونا ذن على صفحة، خلينا ننتقل إلى الرأي الرابع والأخير في المقام. إحنا ما نستعرض أكثر من 4 آراء. هذا الرأي إخواني، الرأي الرابع، ذكر سماحة الشيخ محمد آصف المحسني. كثير من عندكم ربما يقول أنا هذا الاسم ما سامع به، حتى نعرف أنا ليش أريد أترجم له، حتى نعرف أهمية هذا الرأي إخواني. من هو محمد آصف المحسني؟ محمد آصف المحسني إخواني رئيس شورى علماء الشيعة في أفغانستان، ومرجع التقليد في أفغانستان، أحد مراجع التقليد الكبار يعني في أفغانستان، هو من قندهار طبعا، ومؤسس الحوزة العلمية هناك، وجامعة خاتم النبيين مؤسسهن في كابول عاصمة أفغانستان، وكذلك الزعيم السابق للحركة الإسلامية في أفغانستان، مؤسس قناة شيعية اسمها قناة الحضارة. يكفينا أن أساتذة هذا الشيخ هم عبارة عن الشيخ حسين الحلي اللي هو أستاذ الشيخ، عفوا أستاذ السيد الخوئي، هذا واحد من أساتذته، كذلك السيد الخوئي من أساتذته، سيد محسن الحكيم من أساتذته، سيد عبد الأعلى السبزواري من أساتذته. إذن هو آية الله محمد آصف المحسني، تلميذ الشيخ حسين الحلي، تلميذ السيد أبو القاسم الخوئي، تلميذ سيد محسن الحكيم، تلميذ السيد عبد الأعلى السبزواري. إذن ما نتحدث عن إنسان عادي، تلميذ 4 من أبرز أقطاب ومراجع التقليد في المذهب الشيعي، إنسان مو عادي. يذكر هذا الرأي عن بعض أكابر العلماء، بعض أكابر العلماء يقول الإرادة هي صفة في مقابل الصفات، لا ترجع لا للعلم ولا للقدرة. من رجحها للعلم؟ هو يعبر عنه بأنه اختيار بعض الأجلاء من أهل المعقول والمنقول. هذا كتاب صراط الحق اسمه للشيخ محمد آصف المحسني، طبعا هو توفى سنة 2019. بالمناسبة علماء النجف يقيمون له كل الإجلال والاحترام، عالم كبير ويحترمونه جدا، المرجعية تحترمه جدا، يعني محترم في العراق في مرجعية في حوزة النجف، في حوزة قم، شخصية معروفة علمية، ربما البعض حتى من بعض الطلبة ربما لم يسمع به، لكن هو موجود كمرجع من مراجع التقليد، وتوفى سنة 2019. الشيخ المحسني ينقل كلام بعض أكابر العلماء، اسمعوا كلام بعض الأكابر اللي نقله شنو يقولون عن الإرادة. يقول هؤلاء، يقولون ومن البين أو من البين أن مفهوم الإرادة كما هو مختار الأكابر من المحققين، يعني محققي المذهب. إذن هؤلاء الذين ينقل عنهم الشيخ آصف محسني شي يقولون؟ يقولون يا بي ترى الإرادة اللي راح نبين معناها، هذا المعنى هو قول أهل التحقيق بل أكابر المحققين في المذهب، أكابر المحققين في المذهب يذهبون إلى هذا الرأي اللي راح نذكره. شي يقولون؟ قالوا ومن البين أن مفهوم الإرادة يعني معناها كما هو مختار الأكابر من المحققين هو الابتهاج والرضا وما يقاربهما مفهوما. إحنا عدنا الناس الكائنات شي يعبرون عنه؟ الشوق الأكيد، شوق الأكيد. قالوا ويعبر عنه بالشوق الأكيد فينا إحنا الممكنات. إذن الإرادة الابتهاج والرضا، الابتهاج الإرادة هي الابتهاج والرضا، الابتهاج والرضا فينا إحنا يعبر عنه بالشوق الأكيد، تصور ثم تصديق ثم شوق، شوق أكيد يعني تشتاق جدا وأكيدا فتعزم وتصمم. إذن الشوق الابتهاج والرضا عندنا إحنا الكائنات، عند الممكنات، عند الإنسان يعبر عنه بالشوق اللي هو كيف نفساني. الشوق مستحيل على الله، شي يعبرون عنه؟ قالوا ويعبر عنه بالشوق الأكيد فينا وبصرف الابتهاج والرضا فيه تعالى. إذن الإرادة في الكائنات هي الشوق الأكيد، الإرادة في الحق سبحانه وتعالى هي الابتهاج والرضا، لا هي العلم ولا هي القدرة ولا هي الاختيار ولا هي فعل من أفعال الذات، بل هي الابتهاج والرضا. تقول شين الابتهاج والرضا؟ أقول لك شلون تفهم أنت عندك شوق؟ الله يستحيل عليه الشوق لكن لا يستحيل عليه الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. سلمان المحمدي رضي الله عنه. إذن الرضا يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، إذن الله عنده رضا، رضاه وابتهاجه هو إرادته، رضاه وابتهاجه هو إرادته. الله بذاته رضي أم غير رضي؟ رضي، وإن كان ماكو واحد يرضى عنا الآن لكن هو رضي. ثم يضيفون، يضيف هذا الذي ينقل عنهم، يعني هؤلاء الذين ينقل عنهم هذا كلامهم. طبعا هذا الكلام أنا بعدين أبين مصدر الرئيسي منين جايب الشيخ المحسني. يعني يقولون وينبعث من هذا الابتهاج الذاتي وهو الإرادة الذاتية ابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا أحب آثاره، وهذه المحبة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل. إذن الإرادة في مرحلة الذات هي ابتهاج الذات، الابتهاج الذاتي، المحبة الذاتية للفعل، الرضا الذاتي بالفعل. الرضا الذاتي يعني اللي هو عين الذات، لأن الرضا والابتهاج والمحبة صفات كمال، والمولى متصف بها ذاته. هذا رأيهم هالشكل، مو أرد أقول أنا أتبناه، أنا دا أبين. قالوا وهذه المحبة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل، وهي التي وردت في الأخبار عن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم بحدوثها. مو قالوا الإرادة محدثة، حادثة، إحداث، يقولون هذه الإرادة في مقام الفعل. فالإرادة إذن عندهم هم قسمين، إرادة في مقام الفعل، إرادة في مقام الذات. في مقام الذات يعبرون عنها الابتهاج والرضا، في مقام الفعل يحبون عنها، يعبرون عنها بمحبة الله للفعل وإرادته للفعل. آخر ما يقولونه، طبعا كلامهم طويل أنا جاي أخذ مقاطع من عنده، آخر ما يقولون ذل اسمعوا عبارتهم اللي ينقلها الشيخ المحسني، وهذا الذي ذكرناه مع موافقته للبرهان مرموز، يعني يرمزون إليه، يعني رموز يعني إشارات مو تصريح، مرموز في كلمات الأعيان بل مصرح به في كلمات جملة من الأركان، يعني أركان المذهب العلماء الكبار. إذن ذولا شي يقولون؟ يقولون يابا علماء المذهب محققي كبار محققي المذهب تارة ما يصرحون وإنما يلمحون تلميح لهذا المعنى للإرادة، وأخرى لا والله بعضهم صرح تصريح جملة من أركان المذهب، وكبار علماء المذهب وكبار المحققين صرحوا تصريحا بذلك، إلى أن يقول هؤلاء إن حقيقة إرادته تعالى في مرتبة ذاته ابتهاج ذاته بذاته، فهو صرف الخير، والخير هو الملائم اللذيذ الموجب للابتهاج والرضا، فهو صرف الرضا والابتهاج كما كان صرف العلم والقدرة. إذن الإرادة لا هي العلم ولا هي القدرة، وإنما هي صرف الرضا والابتهاج. الآن هذا الكلام منين جايبه الشيخ محسني؟ جايبه من كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية، كفاية الأصول. نهاية الدراية لمن؟ لآية الله العظمى المحقق الكبير الشيخ محمد حسين الأصفهاني. بعد أكو بعد كلام ويا الشيخ الأصفهاني، بعد الشيخ الأصفهاني بعد. هذا واحد. بعد من يقول بهذا الرأي غير الشيخ الأصفهاني؟ صاحب المنظومة ملا هادي السبزواري. اسمعوا ماذا يقول الشيخ المحسني. قال: أقول ومن جملة الأركان الفيلسوف الشهير صاحب الأسفار. صاحب الأسفار منه؟ صدر المتألهين. بعد والسبزواري في شرح منظومته وحاشية الأسفار. ففي الأسفار الإرادة والمحبة معنى واحد كالعلم، وهي في الواجب عين ذاته، وهي بعينها عين الداعي. وقال أيضا يعني صاحب الأسفار في فصل آخر: بل هو مبتهج بذاته، عاشق لذاته، ويلزم من هذا الابتهاج ويترشح عنه أو يترشح منه حصول سائر الخيرات والابتهاجات. إذن كأن صدر المتألهين عند رأيين: رأي يقول بأن الإرادة عين العلم وهي علمه بالنظام الأصلح، رأي يقول لا والله الإرادة هي محبته، رضاه، ابتهاجه بذاته المقدسة. هذا تمام الكلام. هسه هذا الرأي صحيح لو مو صحيح؟ طبعا هو يرد الشيخ المحسني في كتابه صراط الحق الجزء الأول، اللي يحب يرجع إلى هذا الكتاب يقرأ التفاصيل به. هذا هو الرأي الرابع في الإرادة. وكل الآراء الحمد لله والشكر ما جبنا عالم من خارج المذهب، كلها آراء داخل المذهب. هذا تمام الكلام في اختلافهم في معنى الإرادة. ياه الرأي الأصوب، هذا بعد مو شغل شغلكم. أنا أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.